بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة من برنامجكم العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وهذا البرنامج كما تعلمون نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في خطبه وكلماته في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في أهلاً. بداية هذا اللقاء
الله يحفظكم. أهلا ومرحبا
وحياكم الله.
مرحبا بكم.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، إلى آخر خطبته المباركة. ما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام التصديق به؟ ما هو المراد من قوله عليه السلام وكمال التصديق به؟ نتوقف عند هذه المحاور وغيرها مع سماحة السيد كمال الحيدري، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، رحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة المعارف الفضائية وفي برنامجكم برنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. ونرحب باسمكم بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
وحياكم الله في قناتكم قناة المعارف الفضائية.
مرحبا بكم
سماحة السيد. الآن ننتقل إلى هذا المقطع من قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو المقطع الثالث من الخطبة المباركة: وكمال التصديق به، وكمال التصديق به توحيده.
نعم.
أولا سماحة السيد، ما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام التصديق به؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه هذا التعبير أو هذه المفردة تكررت في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو التصديق.
نعم.
ما هو المراد من هذه المفردة مضمونا ومحتوى في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ في تصوري بأنه نحتاج إلى بيان معاني التصديق في كلمات العلماء، ولا أطيل على المشاهد الكريم. أحاول في هذه الحلقة أن أشير إلى معنيين. المعنى الأول أصطلح عليه التصديق بحسب الإصطلاح المنطقي. المعنى الثاني التصديق بحسب الإصطلاح الكلامي. إذن حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سوف ينصب على بيان هذين المعنيين للتصديق. أما المعنى الأول وهو التصديق بحسب الإصطلاح المنطقي، يعني عندما يطلق في علم المنطق التصديق، ما هو مرادهم من التصديق؟
نعم.
لكي يتضح معنى التصديق في كلمات علماء المنطق، لا بد أن نعرف أساسا أن العلم في كلمات العلماء ينقسم إلى قسمين. طبعا عندما أقول علم لا يتبادر إلى الذهن بأن العلم أمر واضح، لا أقل بحسب استقراءاتي لهذه المفردة، يعني العلم، وجدت أنها تستعمل في 14 معنى بنحو الاشتراك اللفظي. يعني يطلق العلم ويراد منه المعنى أليف، يطلق العلم ويراد المعنى باء، يطلق العلم ويراد المعنى جيم، وكلها منفصلة بعضها عن البعض الآخر. نعم. يعني من قبيل العين اللي تطلق على العين الجارية، وتطلق على ماذا؟ أحسن. تطلق على الجاسوس مثلا عندما يقال عين، أو عندما يقال جون يطلق على الأبيض ويطلق على الأسود، وهكذا. هذا مشترك لفظي بحسب البحث المنطقي. وجدت أن مفردة العلم مشتركة بنحو الاشتراك المعنوي في 14 معنى. وإحنا الآن مو بصدد تعداد تلك المعاني، وإلا يأخذ وقتا طويلا في بحث نظرية المعرفة، وأنا أشرت إلى بعض معانيها في نهاية الحكمة. ولكن هنا في علم المنطق عندما يقولون علم، مرادهم من العلم هو العلم الحصولي في قبال ما يصطلح عليه بالعلم الحضوري والشهودي. إذن أول تقسيم للعلم أن العلم ينقسم إلى حصولي وإلى حضوري.
نعم.
أيضا هنا بحث أنا أستميح واقعا المشاهد الكريم عذر، وهو أنه أنا أصطلح هذه الاصطلاحات بالقدر الذي تسمح به حوصلة هذه البحث أشير إليها. هسه ما هو الفرق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري؟ لا. ذكر علماء المعرفة أن هناك 12 فرق بين هذين العلمين.
ما شاء الله.
الآن لو احنا نريد نعدد هذه الفروق، هي تحتاج إلى 4-5 حلقات لبيان الفروق فيما بينهما، وأهميتها كبيرة، لأنه واقعا إذا انقسم العلم إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. سؤال أن علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بحقائق هذا العالم علوم حصولية لعلوم حضورية؟ لا يتبادر إلى الذهن هذه أبحاث منطقية لا علاقة لنا بها، لا لا لا، داخل في صميم أبحاثنا العقائدية والإيمانية. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد، يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم قبل أن يخلق، ويعلم الأشياء كما أنا أعلمها بعلم حصولي، أو يعلم الأشياء بعلم ماذا؟ بعلم حضوري. إذن لا يتبادر إلى الذهن أنه لا توجد ثمرة. أما ما هو المراد من الحصولي والحضوري بنحو الإجمال؟
أحسنتم.
بنحو الإجمال أقوله إخواني الأعزاء المشاهدي الكريم، لا بد أن يلتفت، مراد من العلم الحصولي يعني أنك تعلم الشيء لا بحقيقته، وإنما بصورة تحكي عنه، كالصورة في المرآة. أنت إذا رأيت النار في المرآة، مر النار الخارجية، هاي النار الخارجية، مر هذا الماء، انظروا إلى هذا الماء الآن أمامي، أنا الآن هذا الماء أمامي أعلم به، أعلم به يعني ماذا؟ مرة أعلم به من خلال انعكاس صورته في مرآة، يعني أنظر إلى الماء ولكن أرى الماء من خلال ماذا؟ من خلال الصورة الموجودة في المرآة.
في المرآة، نعم.
الآن ذيك الصورة أنا أستطيع أن أشرب ذلك الماء، وإذا شربته يرفع عطشي أو لا يرفع عطشي؟
لا
أبداً
يرفع
أبداً.
نعم.
صورة. والصورة تعطي أثر أو لا تعطي أثر؟
لا تعطي
أثر.
نعم.
لو أنه وضعنا قطعة من النار هنا ووضعنا مرآة، صورتها تنعكس ماذا؟ في المرآة. ولكن ذيك المرآة الصورة النارية الموجودة في المرآة فيها أثر الحرارة أو لا يوجد فيها أثر الحرارة؟
لا يوجد.
نعم. الحرارة موجودة لأي شيء؟ للنار الخارجية، مو لصورتها.
أحسن.
في العلم الحصولي نحن نعلم صور الأشياء، مو نعلم حقائق الأشياء.
صحيح.
ولذا تترتب عليها آثارها أو لا تترتب؟
لا تترتب.
يعني أنا عندما أصور في ذهني نارا، ذهني يصير حار أو ما يصير حار؟
لا
ما يصير حار. وإلا لو كان بمجرد تصور النار ذهني يكون نارا، قل احترق ماذا؟
لاحترق
الذهن.
نعم.
أنا أتصور الكفر، أكون كافرا أو لا أكون كافرا؟ لماذا؟ هذا الكفر موجود بذهني.
نعم.
انت الان توجد صورة الكفر او لا توجد؟
نعم.
تقول نعم، الذي يجعل الانسان كافر هو نفس الكفر، وانا الذي يوجد في ذهني الكفر، لو صورة الكفر.
صورة الكفر.
وصورة الكفر ليست هي الكفر.
احسنت. نعم.
ما ادري واضح؟ اذا العلم الحصولي.
نعم.
هو صورة عن الشيء.
نعم.
هو مفهوم الشيء، لا هو ماذا؟ لا هو حقيقة الشيء. أما العلم الحضوري ما هو؟ العلم الحضوري بعد اتضح هو أن تقف على حقيقة الشيء،
نعم،
مو أن تقف على مفهومه، أن تقف على صورته. لعله من أوضح الأمثلة لذلك، وكل واحد منا يعيش هذه الحالة، وهو أنه أنت تذهب إلى الطبيب،
نعم،
وتقول له أنه عندي ألم في رأسي، أو ألم في أسناني، أو ألم في معدتي. أنت يوجد عندك الألم، والطبيب أيضا ده يعرف هذا الألم أو لا يعرفه؟ نعم يعرفه، وإلا إذا لم يتعرف عليه يستطيع أن يعطيك دواء له أو لا يستطيع؟
لا يستطيع.
متى يستطيع أن يعطيك دواء لهذا الألم؟ إذا عرف الألم، يعني وهو يميز جيدا في ذهنه في علمه بين ألم الرأس وبين ألم المعدة، يقول هذا الألم غير هذا الألم. ولكن هو متألم لو مو متألم هو الطبيب؟
لا
هو مو متألم أبدا.
متألم.
أما أنا اللي الآن الألم موجود عندي أنا متألم، إذن هو يعرف الألم وعنده علم حصولي بالألم، ولذا أثر الألم موجود عنده لو ما موجود؟ ما موجود،
ما موجود.
لا يتلوى.
صحيح.
أما أنا عندي صورة من الألم لو نفس الألم موجود عندي،
نفس الألم،
نفس الألم موجود،
حقيقة الألم،
حقيقة الألم،
نعم،
موجود عندي.
صحيح.
مثال أوضح، الآن احنا نجلس في مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، ويقال لنا في كربلاء حدث كذا حدث كذا حدث كذا حدث كذا. احنا الان تحصل لنا صورة كاملة عن المآسي التي جرت في يوم العاشر من المحرم. علمنا بتلك المآسي حضورية ام حصولية؟
حصولية.
اما اهل البيت الذين كانوا في يوم العاشر من المحرم في كربلاء؟
حضوري
ذاك. إذن العلم ينقسم انقساما، طبعا هذا تعريف للعلم الحصولي والحضوري من خلال المثال، وقد قرأنا في علم المنطق أن واحدة من طرق التعريف هو التمثيل. يعني أنت تعرف، أنا الآن ما عرفت العلم الحصولي ما هو، ما عرفت العلم الحضوري ما هو، ولكن قربته إلى ذهن المشاهد الكريم من خلال جنو، من خلال أمثلة. من خلال أمثلة.
أحسنتم
إلى اتضح هذا،
نجعل الاتضاح إن شاء الله بعد بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدين الأعزاء، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وكذلك بسماحة السيد، حياكم الله.
الله، مرحبا.
سماحة السيد، تفضلت بالتصديق المنطقي والتصديق الكلامي،
وتفضلت الآن كان حديثنا في التصديق
الحصولي والحضوري.
ميزنا بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري. جيد جدا. وقلت للمشاهد الكريم واقعا أوضح هذه الحقيقة، لابد أن تكون واضحة، وبإمكان المشاهد الكريم يرجع إلى كتابي علم الإمام وإلى كتابي الراسخون في العلم، هناك بيّنت بشكل تفصيلي ما هو الفرق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري، وأن علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالأشياء، هل هو علم حضوري بالأشياء أو أنه علم ماذا؟ حصولي بالأشياء. الآن هذا بحث موكول إلى بحث آخر، علم الإمام. ولكن سؤالنا هنا، وهو أن المنطق عندما يقول العلم إما تصور وإما تصديق، ما هو مقسمه؟ الجواب هو العلم الحصولي للعلم الحضوري.
صحيح.
يعني علم المنطق لا علاقة له بالعلم الحضوري والشهودي، وإنما ينحصر دوره وعمله وأداته ودائرة عمله إنما هي منحصرة أين؟ في العلم الحصولي. هذا اتضح إلى هنا. أنا قدمت هذه المقدمة حتى يتضح أن علم المنطق أين يبحث؟ يبحث في العلم الحضوري والحصولي معا، أو في الحصولي فقط؟ الجواب في الحصولي فقط. إذن الآن إذا اتضح ذلك، نأتي إلى ماذا؟ إلى انقسامات العلم الحصولي في علم المنطق. قسم العلم الحصولي، أنا بودي أن المشاهد الكريم يدقق، وخصوصا إذا كان من المشاهدين من هم من الطلبة، وواقعا هذه الأبحاث اللي أطرحها دقيقة وعميقة، وعادة لا توجد في كتاب أمثال منطق المظفر وغير منطق المظفر، أبحاث أعمق من هذا أشير إليها بالقدر الذي يمكن بيانه.
جزاكم الله خير.
ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. ما هو المراد من التصور؟ إخواني، التصور ينقسم إلى أن تتصور مفردة من المفردات، تتصور معنى الماء، تتصور معنى النار، ما معنى النار؟ تتصور معنى الحلو، تتصور معنى السرور، تتصور معنى الحزن، تتصور معنى السماء، وهكذا. هذه تصورات، يعني مفردات تصورية، معنى كلمة من الكلمات. عندما تراجع لسان العرب، تراجع للتاج العروس، يقول ما هذا معناه، ضرب هذا معناه، أكل هذا معناه. وعندنا تصورات ليست مفردة وإنما قضية. يعني شنو؟ يعني تقول زيد قائم، مت التصديق بأن زيد قائم، لا لا، تصور. يعني شنو؟ يعني ما معنى زيد قائم؟ لو سألتك ما معنى، تقول يعني بأنه زيد مو جالس، مو نائم، مو مستلقي، وإنما واقف على قدمي، هذا معناه.
صحيح،
هذه قضية، ولكن قضية ماذا؟ تصورية، مو قضية تصديقية، لأنه بعد ذلك سأبين ما معنى القضية التصديقية. لأنه هو كثيرا ما يقع الخلق خلط في علم المنطق بين القضية وبين التصديق. يتصور البعض أن كل ما قيل أنه قضية يعني زيد قائم يعني هي تصديق، لا، مو تصديق. هذه التصديق شيء آخر، القضية هي زيد قائم. والشاهد على أنه هذه قضية وليست تصديق أنها تجتمع مع نقيضها. أنت في نفس الآن اللي تتصور زيد قائم تستطيع أن تتصور زيد ماذا؟ ليس بقائم. ويجتمع النقيضان أو لا يجتمع النقيضان؟ لماذا؟ أنت تصورتهما. والتصور الذي يلزم منه التناقض هو التصديق.
أحسنتم.
مو الذي يلزم منه التناقض هو
التصور.
التصور. أحسنتم.
نعم.
وكثيرا ما يتصور، تقول له زيد قائم، زيد ليس، يقول متناقضان. لا 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 أبدا، التناقض إذا جاء فيهما التصديق. هسه الآن،
نعم،
جيد. الآن إذن احنا عندنا تصور، هذا التصور قد يكون مفردة وقد يكون ماذا؟
قضية.
قضية.
نعم.
سؤال، هسه ما هو الفرق بين القضية والقول؟ هسه ما عندنا شغل، لأن القول أيضا هو القضية ولكن ملفوظة، والقضية أعم من أن تكون ملفوظة أو معقولة. هذا كبحث منطقي الآن لا ندخل فيه تفصيلا.
نعم.
أما ما هو التصديق؟ هذا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت حتى يتضح ما هو المراد من التصديق المنطقي. التصديق هذا تعريفه في جملة واحدة، فهم صدق قضية ما. إذا أنا فهمت أن قضية من القضايا صادقة ومطابقة للواقع، هذا يسمي ماذا؟ يسميه تصديق. يعني الآن الأخ أبو آمنة الآن جالس، أقول أبو آمنة جالس، هذه جال أبو آمنة جالس أمامي، هذه مو قضية، هذا تصديق. يعني الآن أنا مصدق، صدقت وفهمت أن الأخ أبو آمنة جالس ماذا؟ أمامي. ولذا بعد يجتمع مع أن يكون قائما في نفس الآن أو لا يجتمع؟
لا يجتمع،
لا يجتمع. ولذا قلنا،
نعم،
ولذا قلنا أن القضية التصديقية بعد لا تجتمع مع نقيضها. الآن عندما أنا فهمت أن الأخ أبو آمنة جالس أمامي، بعد لا أستطيع أن أقول جالس وليس جالسا، لا لا يجتمعان، إما أحسن. جالس وإما ليس بجالس
جالسنا.
أما جالس وغير جالس لا يجتمعان. أحسن. أما على مستوى القضية يجتمعان، أنت تستطيع أن تتصور زيد قائم وزيد ماذا؟ ليس بقائم، ما بمحذور.
نعم.
إذن ما هو التصديق؟ التصديق المنطقي هو أن تفهم صدق قضية من القضايا. فإذا فهمت صدقها، ما معنى صدقها؟ يعني أنها مطابقة للواقع الخارجي. هسه أعم من أن تكون أنت مصيب للواقع أو أنه مشتبه، مو مهم، المهم أنت تعتقد أن ما فهمته ما هو مطابق. هذه نسميها قضية ماذا؟ قضية تصديقية. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة الأساسية. ما هو التصديق المنطقي؟ الجواب، التصديق المنطقي مرتبط بعالم العلم الحصولي. أنتم إلى الآن تجدون أنه تكلمنا عن وجود الأثر وعدم وجود الأثر، الجواب لا علاقة لنا.
صح.
إذا علمنا وفهمنا صدق قضية من القضايا، هذا يصطلح عليه بالتصديق ماذا؟ بالتصديق المنطقي. إذا اتضح هذه الحقيقة، سؤال، الإمام سلام الله عليه عندما يقول وكمال التصديق به أو وكمال معرفته التصديق، يعني أن نفهم، وهذا عرفناه فيما سبق، لأن الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال أول الدين ماذا؟
معرفة.
معرفته. إذا فسرنا التصديق أيضا بالعلم،
ويصير وكمال معرفته التصديق. إذا فسرت التصديقا بالمعرفة والعلم يصير وكمال معرفته معرفته.
نعم.
هذا لا معنى للجملة بعد. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب أبو آمنة؟ شوفوا الآن إذن من القطع واليقين نفهم أن الإمام سلام الله عليه ليس مراده من التصديق في قوله وكمال معرفته التصديق به، يعني ماذا؟ يعني معرفته، وإلا يلزم أن يكون وكمال معرفته معرفته، وهذه الجملة لا معنى تحصيل للحاصل يكون. إذن ما هو المراد من التصديق؟ الجواب ليس هو التصديق المنطقي، وإنما التصديق الكلامي اللي إن شاء الله
إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله. إن شاء الله
مشاهدين أعزاء ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
يا إمام العدل يا سندي
الله أنت بعد الله معتمدي
الله
يا إمام العدل يا سندي
الله
أنت بعد الله معتمدي معتمدي معتمدي.
نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى ونرحب ايضا بسماحه السيد حياكم الله.
مرحبا بكم اظن
سماحه السيد. وصلنا الى ما هو التصديق الكلامي.
احسنتم. في الواقع بانه قلنا بانه اساسا التصديق المنطقي معناه العلم المعرفه، ولكن ليس كل علم، لان التصور ايضا علم. التصديق ليس هو مطلق العلم، لأننا ذكرنا أن العلم إما تصور وإما تصديق.
نعم.
هو سنخ خاص من العلم لا مطلق العلم. أي ما هو معنى التصديق المنطقي؟ معناه أنه إذا فهمنا، إذا أدركنا صدق قضية من القضايا وفسرنا فيما سبق معنى القضية. وفي مقابل هذا يأتينا التصديق بالمعنى الكلامي. التصديق بالمعنى الكلامي إخواني حتى لا أطيل على المشاهد الكريم أقولها في جملة واضحة وصريحة، أن النصوص التي تكلمت عن التصديق كهذا النص الوارد عن الإمام أمير المؤمنين قال وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده. أن التصديق في كلمات أئمة أهل البيت وفي كلمات النبي والإمام أمير المؤمنين مراد منه الإيمان، والإيمان ليس علما إخواني الأعزاء، الإيمان حقيقة وراء العلم، الإيمان حقيقة وراء المعرفة. قد يكون عند الإنسان معرفة وقد يكون عند الإنسان علم، ولكنه ليس كل علم فهو إيمان، ولكن لا يمكن أن يتحقق إيمان إلا وهو مسبوق بالمعرفة
أو بالعلم
أو العلم. هو العلم.
نعم.
أحسنتم.
نعم.
يعني العلم التصديق المنطقي.
نعم.
يعني لا يمكن إخواني الأعزاء، خلي أبينها بشكل قضية موجبة كلية، كل تصديق كلامي فهو مسبوق بتصديق منطقي.
نعم.
إذا وجدنا تصديق كلامي يعني إيمان مسبوق هو إذن بتصديق ماذا؟ منطقي. ولكن ليس بالضرورة كل ما يوجد تصديق منطقي فيلزمه ماذا؟ تصديق كلامي.
تصديق كلامي.
وصريح القرآن الكريم يبين لنا هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. يقول هسه أنا خل أبين أولا الإيمان ما هو، ما معنى الإيمان؟
نعم.
التفتوا جيدا، اتضح معنى التصديق المنطقي. التصديق المنطقي ماذا؟ حصول فهم وإدراك في النفس أن هذه القضية ماذا؟ صادقة. ما شكل؟ أما الإيمان ما هو؟ الإيمان إذا وجد هناك ارتباط بين محتوى هذا التصديق المنطقي وبين قلب الإنسان، عند ذلك يحصل الاعتقاد. لماذا نسمي الإيمان اعتقاد نحن؟ لأنه يحصل هناك عقد، يوجد عقد بين ماذا وماذا؟ طرفي العقد ما هو؟ كيف في باب الزواج والنكاح عندنا طرفي العقد؟ الزوج والزوج، المرأة والرجل. هنا طرفي العقد في الاعتقاد ماذا؟ الطرفان ما هما؟ هما أولا التصديق المنطقي، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني تعقده بماذا؟ تربطه بماذا؟ تربطه بالقلب. يعني ماذا تربطه بالقلب؟ يعني يحصل عندك انجذاب وميل إليه، لأنك قد تعلم شيئا ولكن يحصل لك ميل وانجذاب أو لا يحصل؟
لا يحصل، قد لا يحصل.
لا. الآن أنت الآن الذي متعود على شرب السجائر مولانا، بمجرد أن يستمع إلى فلان سجارة مولانا يحصل بالنسبة إليه ماذا؟ انجذاب نفسي، يعني يشتهيه، يعني يميل إليه قلبا.
نعم.
أما اللي ما متعود، جنابكم ما متعودين على شرب السجارة، تعلموا السجارة ولا أنا مخلون سجارة، أما يحصل لك انجذاب أو لا يحصل انجذاب؟
لا يحصل انجذاب. نعم.
إذا ليس العلم بما هو علم إيمان، العلم الذي وجد فيه إيمان وأثر الإيمان ما هو؟ هذا الانجذاب، هذا الميل القلبي، هذا الارتباط النفسي به، هذا نسميه ماذا؟ نسميه إيمان. إذن لو سألنا سائل ما الفرق بين التصديق المنطقي والتصديق ماذا؟
الكلامي.
نعم. الجواب في التصديق المنطقي فقط يوجد معرفة، يوجد ميل وانجذاب وارتباط نفسي أو لا يوجد؟
لا يوجد.
لا يوجد.
صحيح.
قد إنسان الآن ينكر إمامة أئمة أهل البيت ولكن درس الإمامة وهو أعلم من كثير من شيعتهم، هذا الإنسان مؤمن بأهل البيت، له عالم بأهل البيت، هذا عالم عند معرفة بأهل البيت. قد يأتي إنسان ويقرأ التوحيد ويكون عالما له معرفة بالتوحيد، ولكن مؤمن بالتوحيد لو مو مؤمن بالتوحيد، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا جاحدا ملحدا أصلا، ممكن أو غير ممكن. نعم ممكن. إذن التصديق المنطقي مو لازمه التصديق ماذا؟ الكلامي أو الإيمان. قد يوجد معه تصديق كلامي وهو الإيمان، وقد ماذا؟ وقد لا يوجد. هسه الآن إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سنبين إحنا من أين نستكشف، التفتوا، من أين نستكشف أنه هاي المعرفة تحولت إلى إيمان. الجواب انظر بأنه لها أثر عندك أو ليس لها أثر.
أحسن.
فإن وجدتم أنها لها أثر إذن هناك إيمان.
نعم.
يعني عندما تسمع أنت بأئمة أهل البيت تجد بأن القلب يهفو إليهم، يرتبط، يوجد فيه انجذاب، ميل، علاقة، حتى لو لم يصرح. هذا الانجذاب النفسي هذا كاشف عن وجود ماذا؟ عن وجود الإيمان، مو عن وجود ماذا؟ عن وجود العلم.
كما في قضية الحسين سلام الله عليه.
أحسنتم. الآن أنت أنقل. نعم. هاي القضية لمن لا يؤمن بالحسين سلام الله عليه.
نعم.
أنقل له مو قضية كربلاء، مو قضية قتل الرضيع، مو قضية العباس، مو قضية على الأكبر، أنقل له ألف قضية وقضية، يتأثر أو لا يتأثر، ولكنه تجد أن الموالي المرتبط بأهل البيت بمجرد أن يسمع اسم الحسين تجد أن دموعه ماذا؟ تجري على خده. لماذا؟ لأنه الأول يوجد عنده تصديق ومعرفة منطقية، علم يوجد، أما الثاني بالإضافة إلى العلم يوجد ماذا؟ يوجد إيمان. والشاهد والدليل طبعا هنا همتين لابد أن يعرف، التفتوا جيدا، ما هو الذي يقابل الإيمان؟ القرآن الكريم يقول الذي يقابل الإيمان هو الجحود، هذا التصديق الكلامي. يعني ما يقابل التصديق الكلامي هو الجحود، هو الإنكار. ما هذا واضح؟ أما التصديق المنطقي ماذا يقابله؟ هو عدم العلم، الجهل. ولذا نحن في مقابل الإيمان لا نقول جاهل، نقول ماذا؟ غير مؤمن، غير يعني منكر، جاحد، لا نقول جاهل. أما في قبال التصديق المنطقي أنا لا أعلم أن زيد قائم أو ليس بقائم، أقول ماذا؟ أقول جاهل. ومن يعلم أنه زيد قائم نقول ماذا؟ عالم.
صحيح.
إذن ما يقابل التصديق المنطقي هو ماذا؟ هو الجهل. ما يقابل التصديق الكلامي اللي هو الإيمان هو ماذا؟ هو الجحود والإنكار. سأنظروا إلى قوله تعالى كيف رتبت الآية. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها. عجيب، إذا كان عنده يقين شلون يجحد؟ يقول لا، هذا اليقين يا ما يقين، هذا اليقين المنطقي، هذا التصديق المنطقي، هذا عالم، ولكنه يؤمن أو لا يؤمن؟ جاحد منكر.
نعم.
إذن بهذا نستكشف أنه أساسا التصديق الكلامي هو ما هو؟ ليس فقط هو معرفة أو فهم صدق قضية ما، وإنما التصديق الكلامي الذي هو الإيمان هو معرفة حقيقة من الحقائق وارتباط النفس بها، انجذاب النفس إليها، ميل النفس إليها، هذا هو حقيقة الإيمان. الإمام سلام الله عليه عندما يقول وكمال معرفته، ما هو؟
التصديق به.
التصديق به يعني وكمال معرفته ما هو؟ الإيمان به.
نعم.
أيها الإنسان، أيها الإنسان، إذا أردت أن تعرف أن معرفتك أورثت وصلت إلى كمالها أو لم تصل، انظر إن أورثتك الإيمان فهي المعرفة قد وصلت إلى ماذا؟ إلى كمالها. أما إذا وجدت عندك معرفة ولكن لم تورثك الإيمان فقد وصلت إلى كمالها أو لم تصل إلى كمالها، لا بقيت معرفة من غير أثر، من قبيل شرب الدواء، من غير ماذا؟ من غير شفاء. الإمام سلام الله عليه قال أول الدين معرفته، ولكن يا أمير المؤمنين هذا الكمال في هذا؟ يقول لا، الكمال ليس في شنو؟ في معرفته، لأنه قد يكون الإنسان له معرفة ولكن يؤمن أو لا يؤمن، لا يؤمن، لا قيمة لمثل هذه المعرفة، تكون هباء منذورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هذا هباء منذورا. لماذا؟ لأن هؤلاء لم ينقلوا المعرفة من درجة العلم إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الإيمان. وهنا لابد أن يشار، وهو أن المعرفة والتصديق المنطقي أمر غير اختياري، ليس للإنسان مدخلية فيه. يعني أنا عندما يوضع أمامي هذا الكتاب صورته ماذا؟ تنتقش في ذهني، شئت أم أبيت. أنت الآن قل لذهنك إذا رأيت هذا الكتاب صورته، قل له لا أريدك أن تنتقش الصورة. يستمع لك لو ما يستمع؟ ما يستمع لك، لأن الصورة من قبيل أن تضع شيئا أمام المرآة، بمجرد أن تضع أمام المرآة صورته ماذا تكون؟ في المرآة. هسا أنت أؤمر، قل آمرك أيها المرآة أن لا تعكسي صورته، يقول لا، ارفعه من أمامي. إذا صار أمامي صورته ماذا؟ النفس الله صممها تصميما وهندسها هندسة، إذا وقعت عينه على شيء صورته ماذا؟ تنتقش في النفس. هسا بأي شكل تنتقش له بحث آخر، ولكن تنتقش. أما التصديق الكلامي أمر اختياري، يعني أنت تعقل. ولذا الله سبحانه وتعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أمرنا بالإيمان، أمرنا بالإيمان.
صحيح.
عندما يأمر بالإيمان لابد أن يكون الفعل اختياريا، وإلا إذا لم يكن اختياريا وهذا يكشف لنا أن التصديق بالمعنى المنطقي غير اختياري، أما التصديق بالمعنى الكلامي ما هو؟ اختياري، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أحسنت. مو على الأمر غير الاختيار، الأمر غير الاختياري له قيمة وليس له قيمة؟
ليس
لا قيمة له.
لا.
إذن الإمام سلام الله عليه عندما يقول هنا وكمال معرفته التصديق به، ليس المراد من التصديق والتصديق المنطقي، وإنما المراد من التصديق والتصديق ماذا؟
الكلامي.
التصديق الكلامي يعني الإيمان،
وهو الإيمان.
هسه الآن
نعم
عندنا بعد وقت، لو ما عندنا مؤمن
يظهر انتهى وقت البرنامج،
خلوا إن شاء الله إلى الحلقة
إن شاء الله الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر أولا سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وحتى نلتقيكم في الحلقة القادمة نستودعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.